بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى رحمة الله. ولازالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، وكان في النسخة التي قرأت على عبد الرحمن نافع فغيره فقال عبد الله بن دينار: كان يأتي قباء راكبا وماشيا.
نعم، وكان النبي يأتي قباء متعبدا بهذا الاتيان، فانه قد اخبر ان من اتى قباء ان تطهر في بيته ثم اتى قباء فصلى في ركعتين كان له اجر كذا، فدل هذا على ان اتيان قباء للصلاة فيه هذا مقصود شرعي وان هذه سنة، فاتيان قباء للصلاة فيها مما يتعبد الانسان بها. سؤال: هل هذا من شد الرحال لغير المساجد الثلاثة؟ الجواب لا، لان هذا الاتيان لمن كان بالمدينة، فمن كان بالمدينة فانه يأتي قباء، اما من كان في بلده فانه لا يشد الرحلة الى قباء، فهذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وقباء لا يشد إليها الرحل، فهذه من المساجد التي يستحب إتيانها من غير شد رحل. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قال قرأت على عبد الرحمن مالك، وحدثنا إسحاق وأخبرني مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.
نعم، وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى من غير قبض، هذه تكون مبسوطة على الفخذ، أما على اليمنى فإنه يبسطها ثم يقبض أصابعه كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام، هذه صفة، يعني يقبض أصابعه كلها ويشير بالسباب. وجاء في صفات أخرى أنه يحلق الوسطى مع الإبهام ثم يشير، هذا وارد وهذا وارد، والثانية أفضل، فإنه يحلق بين السبابة والإبهام ثم يشير بالإصبع بالسبابة، وقال: يحرك مع الإشارة الذي عليه الجماهير أنه يشير فقط وليس يحرك، فإن التحريك ورد في بعض الأحاديث ولكنه شاذ. نعم.
النظر يا شيخنا، هل التشهد يكون إلى السبابة؟
نعم نعم، يكون إلى السبابة. نعم، هذا في التشهد. نعم.
قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن
ولا يعني أنها تفضل أن ليست واجبة، فإن الواجب له فضل، فإن الواجب له فضل، ومما يدل على وجوب صلاة الجماعة أدلة من القرآن: وركع مع ركعين، ومن السنة حديث أبي هريرة وكذلك في القرآن: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فهذا أقوى دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأنها إذا وجبت في حال الخوف فمن باب أولى في حال الأمن. وفي من السنة حديث أبي هريرة في الصحيحين: لقد هممت أن أمر بصلاة القاض، إلى أن قال: فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا ما تكون في السنن، هذه تكون في الواجبات، هذه تكون في الواجبات. وأما الاستدلال بالفضل هنا فكما قلنا الواجب له فضل، أو يقول بأن قول النبي صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر معناه أنها ليست بواجبة، فإن صلاة الفذ يكون لها فضل. فصلاة الفذ لها فضل وصلاة الجماعة لها فضل، لكن صلاة الجماعة أفضل من هذا، هذا أيضا ليس دليلا، فلابد من جمع الأدلة، لابد من جمع الأدلة. فالصلاة في البيت لها فضل إن كانت بعذر، أما إذا لم يكن بعذر فالإنسان يكون آثما وتجزئه هذه الصلاة، فليست شرطا كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم أن الجماعة شرط في صحة الصلاة. ولهذا الأقوال فيها أربعة: من رأى الشرطية، من رأى الوجوب العيني، من رأى الوجوب الكفائي، من رأى السنية. هذه أربعة أقوال في صلاة الجماعة. والصحيح أنها واجبة على الأعيان لأدلة القرآن والسنة، كذلك عند مسلم حديث ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما تخلف عنهما إلا منافق معلوم نفاق. نعم
شيخ. نعم. يستدلون
تعسف، تعسف اللي بيستدل بأن حديث أبو هريرة عنها ليست واجبة لأن النبي قال: قد أمرت أن أمر بصلاة القام ثم أمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق مع رجال وكذا، فلو كانت واجبة هنا على الأعيان لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وذهب يحرق البيوت ويترك الصلاة عند أحد، فهذا يقول من يقول بالواجب الكفائي لا من يقول بالسنية، لكن يقول من يقول بالواجب الكفائي. الواجب الكفائي اللي هو ماذا؟ أن النبي ترك من يقيم الصلاة، لأنه كيف يحرق ثم تكون سنة، لكن يقول هذا القول من يقول بالواجب الكفائي لا بالواجب العين. لكن نقول النبي هنا هم، يعني أراد أن يبين غلظ هذا الأمر لأنه فعل ذلك حقيقة. الأمر الثاني أن التخلف عن الجماعة لقيام بواجب قد يتعين على الإمام في هذه اللحظة لا يعد ناقضا لوجوب صلاة الجماعة، يعني هذا واجب وهذا واجب، فقام بهذا الواجب عليه، لأنه قد يتعين على الإمام تعزير قوم كذا في وقت الجماعة فيكون منشغلا بواجب آخر. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن رجل من آل خالد بن أسيد قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إنا نجد صلاة الخوف في القرآن وصلاة الحضر ولا نجد صلاة السفر، فقال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل.
الله أكبر. أخواني شوفوا سبحان الله، هذه الكليات بقى، هذه القواعد يا أخواني اللي هي ماذا؟ أعم من المفردات، أعم من الجزئيات. الصحابة أعمق الأمة فهما، المسألة ليست بكثرة المصنفات، إنما أنظر إلى الضوابط والكليات. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: هم أضر الأمة قلوبا وأعمقها فهم. العلم ليس بكثرة الكلام، ولهذا قد تقول بعض التابعين قد يكون أفضل من بعض الصحابة لما عنده من كثرة المصنفات والكلام في العلم. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى ويلفت النظر إلى معنى دقيق في رسالته فضل علم السلف على الخلف، يقول ماذا؟ يقول بأن أقل الأمة كلاما الصحابة لكنهم أعمق فهم، ويليهم التابعون. فليس المسألة بكثرة كلام، المسألة بإصابة، إصابة. فقد يصيب الإنسان بالكلمة من لم يصبه غيره بالكتاب، أصابت موضعها سبحان الله. فانظروا إلى أجوبة الصحابة دائما في مثل هذه الأشياء، نجد إجابات حاسمة ومختصرة. ابن عمر يسأل هذا السؤال: إن نجد صلاة الخوف في القرآن وصلاة الحضر ولا نجد صلاة السفر، ليست في القرآن، فالمعنى ذلك أنها ليست مشروعة؟ لو كانت مشروعة أو لو كانت فيها سنة أو كذا وهدي، لماذا لم تذكر في القرآن وقد ذكر صلاة السفر والحضر؟ انظر إلى الجواب. أنا وأنت سنجيب بكتاب وسنصيب الجواب إن شاء الله، لكن بكتاب. لكن انظر ماذا قال هنا. قال: ونقل إلى الأصل، ليست المسألة هذه، إنما الأصل الذي تصطحبه في ماذا؟ في كل مسألة جزئية هذه نظيره، أن يحرم النبي شيئا ولم يرد في القرآن تحريمه، أن يشرع النبي شيئا ولم يرد في القرآن تشريعه. يبقى انتقال هنا إلى إيه؟ إلى القاعدة الكلية. هو ذا العلم، هو ذا الكبير، هو ذا الذي تستفيد من العالم، هذا الذي تستفيد من العالم. إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولم نكن نعلم شيئا، ما كنا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. ألا ده لا أجاب عن الأمر الخاص اللي هو ليه، لماذا لم تذكر صلاة السفر في القرآن، صلاة الحضر، صلاة الخوف، صلاة السفر. أنا بسأل عن صلاة السفر، لماذا لم تذكر؟ يبقى الجواب إيه؟ لم تذكر كذا وكذا وكذا. كتاب، كتاب. هو جاء يا أخواني الآن أجاب في مسألة السفر كخاصة كجزئية؟ أجاب يا أحمد؟ ما أجاب، صح؟ أنت عارف إيه صح يا أحمد؟ ما تدري، ما أجاب. إنما أجاب بماذا؟ بالأصل الكلي. إن الله، وطن نفسك، تربى على هذا. لا تأتي غدا وتقول الله ما ذكر الجمع بين العمة وخالتها، الزوجة وعمتها والزوجة وخالتها في القرآن، الله ما حرم الحمر الأهلية، الله ما حرم، كما نصل اليوم تسمع من سفهاء، الله ما ذكر الحشيش، الله ما ذكر السجائر، الله ذكر يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الله ذكر هذا. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا. يا الله أخواني، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا عزازي، الدين فيه شيء غدر العبارة دي؟ يا عزازي، هو ده العالم. لو انت جيت تدرس يا عزازي المسألة دي وروحت، هتقول ايه؟ ما خدناش حاجة، الشيخ كان شرح. لا والله ما خدنا. يعني ايه الفوائد ذكرها الشيخ؟ والله ده ابدا، ده هو بس سؤال، سؤال فقال كده، ما فيش فايدة يعني، ما فيش ورق مكتوب. لو راحت ورقة خلاص، لانه بيحضر طول الليل. الورق راح خلاص. لا، هذه الكلية التي يربي، هي هذه التي نحتاج إلى ابن عمر فيها، هذه التي نحتاج ابن عمر، هذه التي نحتاج إلى العالم فيها. أسمع أحد إخواننا بعث لي مقطع أمس لمجد عرفات وبيتكلم عن مسألة الإيمان، فبيصف بقى التوصيف المؤثر جدا، وتأتيك بقى مسألة تشرئب لها الأعنق وتنتفخ لها الأوجن وكذا الآذان، حكم جنس العامة، ومن قائل بأن تركها خارجي، ومن قائل مرجئ، فتكون الأمة كلها إما خوارج وإما مرجئة، والمسألة ليس لها واقع أصلا. والطلاب مسرورون بطرح الشيخ. يا شيخ، المسألة ليس لها واقع عند السلف، فكان فيها الإرجاء والسنة أو ليس لها واقع؟ ليس المسألة واقع في كتب السلف، ليس المسألة واقع ترتب عليه الإرجاء والسنة. ومن لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا بأن هذا جزء من الإيمان أو من ثمرات الإيمان فهذا نزاع لفظي، فقد غلط غلطا عظيما، وتلك البدعة التي اشتد نكير السلف لها. إذا لم يأتي بشيء من الواجبات اللي اختص بإجابة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة يا شيخ ليس لها واقع في كتب أهل السنة التي قرأتها أنت كثيرا ولم تنتفع بهذه منها، والتي يتحدث عنها إرجاء وسنة. وكما قال السلف إسحاق وغيره في قوم يقولون بأنه يكفينا في ذلك الإقرار بالصلاة والصيام والزكاة وكذا، فقال فأولئك هم المرجئة، لا يلتبس عليك أمرهم. الرجل لم يفرق بين مسألتين، بين مسألة يجب أن يتعلمها ويجب أن يعلمها، وهي مسألة حد الإيمان، ماهية الإيمان. والفرق بين كلام أهل السنة وكلام الفرق في حد الماهية، في الحد والماهية، وبين استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإسقاط المناط وإسقاط الحكم على المعين. وتلك مسألة إنما هي مسألة أخرى عند القضاة عند كذا، حينما يقولون هذا الشخص لم يعمل خيرا قط، هذا الشخص مات ولم يعمل خيرا قط، هذه مسألة أخرى الذي لا واقع لها كما تقول، يعني مع وجود الواقع طبعا، لكن مسألة أخرى، وهي هل يوجد أحد لا يعمل، هذه مسألة أخرى. أما المسألة التي ينبغي دراستها وتدريسها وهي مسألة ماهية الإيمان، حد الإيمان، المسألة التي يشتد نكير السلف فيها، يا أخواني لا ندرسها ولا ندرسها، وكل من تكلم في المسألة هذه بهذا الأمر، وغالب من تكلم يرى عدم كفر تارك العمل، وأن الأعمال الصالحة شرط كمال، يصح الإيمان بدونها، ومنهم مجد عرفات. فطبيعي أن يناقش المسألة بهذه، كالذين قاموا يدافعون عن الألباني، ما يدافعون عن الألباني في عبارة شرط الكمال، يدافعون عن معتقدهم أن الأعمال شرط كمال. انتبهت يا أخواني، تفطنوا بارك الله فيكم لهذه المسألة، تفطنوا لهذه المسألة، في فرق من واقع المسألة في كتب أهل السنة للتفريق بين منهجه ومنهج الخوارج والمرجئة، وبين إسقاط هذا الحكم على المعين. لهذا نقول نحن أحوج إلى تصحيح العلم منه إلى كثير من الحفظ والمسائل، وتلك التي ذكرها ابن عمر هنا، كما قال الرجل أرأيت لو كان، قال دع، أرأيت باليمن، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لما عطس، قال وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كأنها أعادت السؤال، هي تعلم لكن تسأل عن لما ماذا. يا إمام هل على رجل من حرج إن هو أحرم من المسجد؟ مسجد النبي. أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، مسألة فقهية. بدل ما أحرم من ذي الحليفة أحرم من مسجد النبي، يبقى أنا تقدمت وما في إشكال، مسألة فقهية، مجزئ هذا الإحرام مجزئ، مسألة فقهية. فأي فتنة إن هي إلا أميال؟ قال وأي شيء أعظم من أن تعتقد أنك أفضل من أنك تفعل أفضل مما فعله صلى الله عليه وسلم؟ هو هذا العلم، هذا والعلم، هذا والعلم، وهذا الذي طلب أهل السنة، جادلوهم بالعلم، بين العلم للناس. ما عليك، لست ملزما أن تدخل في سراديب. كيف الاستواء يا إمام؟ الرحمن العرش كيف استوى؟ الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بذا. هذا يا إخواني أصل في العلم، أصل في الفتية، أصل في التربية. السؤال، إنا نجد صلاة الخوف في القرآن وصلاة الحضر، ولا نجد صلاة السفر. فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. هل أنت بقى كطالب بتقبل الكلام ده؟ ما أجبنيش شيخ، ما أجبنيش، يبدو كان مشغول والله. ما أجبنيش، سألوا عن السفر لماذا كذا، فقال كذا. لعلني بقى أسأله مرة ثانية، لعلني أسأل الشيخ مرة ثانية. نعم، هذا علم الصحابة يا إخوان، هذا هو علم الصحابة، وهذا الذي ارتقى بالصحابة، وهذا الذي بلغ الصحابة، وهذا السبب أن الصحابة لم يحصل اختراقهم، إنما يخترق الإنسان مهما كان شيخ إذا لم يكن عنده الأصول. إيه والله يا أخوان، شيخ ما عنده أصول، شيخ ما عنده أصول، شيخ يقول الشعراوي له وله 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 تفسير وله كذا، إن كان صوفي. شيخ كيف تقول هذا يا شيخ؟ والله يا عبد الفتاح أبو غدة له مباحث طيبة، له كذا وكذا، وإن بغض النظر عن اختلافنا، كيف يا شيخ هذا أصلا؟ كيف؟ فمسألة الأصول مهمة، مسألة الأصول مهمة. ما أذكر مبتدعا إلا بالحط عليه، مش بالدلالة عليه، مش بالثناء عليه. متى أذكر أبا غدة؟ حينما أحط عليه وأقول منحرف ضال، تبع شيخ الكوثري، كما قال ابن باز المجرم الأثيم. طبعا مجرم أثيم، لأنه طعن في مئات علماء السنة والسلف، والذي رد عليه الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتاب التنكيل. كيف أنت تمدح هذا؟ ما القاعدة؟ نعم
شيخنا، أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يرسل يقول ما قولكم في قول يحيى الحجوري عن القول بقصر الصلاة بلا مدة أنه مذهب إبليسي، فقد سئل عنه كما في شريطه تبيين الكذب والمين في قول ذلك الحاقد المهين صاحب رسالة تنبيه الغافلين في 11 من رمضان لعام 22 و400 ألف. فقال السائل يسأله عن توصيفه له بأنه مذهب إبليسي مسألة القصر في السفر بدون تحديد مدة، وهو الذي عليه جمع من الأئمة ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
لا خلاص، هذا لا ينبغي، كأدب في السؤال لا ينبغي أن يعطينا الجواب، كيف هذا الذي رجحه ابن عثيمين هذا الذي...
هذا السائل يسأله هو
يسأله هو. إيه نعم بحسب هو السائل بيطلب الجواب
يسأله مسألة نعم. القصر في السفر بدون تحديد مدة هو الذي عليه جمع من الأئمة ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأجابه الحجوري قال هذا مذهب الشيطان إبليسي كيف هذا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان
الآية أعوذ بالله نعم
الآية والذي يترك الجماعة مع المسلمين يفوت خيرا والذي يترك النوافل يفوت خيرا وإذا كان على هذه الحال معناه لا يصوم إذ بعض أهل العلم يرى أن الفطر في السفر أفضل من الصيام للأخذ بالرخصة والله يحب أن تؤتى رخصه فالشاهد من هذا قلت هذا نعم إنه يدفع إخواننا إلى التساهل عن النوافل يدفع إخواننا عن التساهل بالعبادات وعن صلاة الجماعة وعن صلاة الجمعة باعتبارها ما هي واجبة فنقول هذا قد ربما تفوت عليهم جمعة وجماعة ونافلة وغير ذلك فهذا من نزغات الشيطان ومن تلبيس إبليس ومن مذاهب إبليس لسنا نقول إن الشيخ ابن عثيمين هو إبليس لا ولكن الذي يؤذي بالإخوان بهذا القول فهذا حقيقة إنه من تلبيس إبليس ومدارجه ومداخله يريد يحرم إخواننا الخير فحسبنا الله ونعم الوكيل
بل حسبنا الله ونعم الوكيل من هذا الجواب الذي لم يقم على ساق التأصيل والتقعيد في تصور المسائل أولا فضلا عن الجواب في المسألة الجزئية فمثل هذا التناول هذا الذي نبهنا عليه منذ قليل بأن الإنسان لابد أن يكون عنده القواعد والأصول التي يتصور بها المسائل المسائل التي أجمعت عليها الأمة المسائل التي اجتهدت فيها الأمة فإن مسائل الدين تنقسم إلى مسائل أجمعت عليها الأمة سواء فيما تعلقت بالاعتقاد وهي التي تسمى بأصول السنة هذه مسائل لا يسع أحدا الخروج عنها لأنها مسائل اتفق عليها السلف ومخالفة ومبتدع ضال فمن خالف أصلا منها لم يكن من أهلها كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مطلع كتاب أصول السنة أصول السنة عندنا التي من خالف أصلا منها أو خصلة منها خصال السنة عندنا لم يكن من أهلها وكما قال البربهري رحمة الله عليه ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها والقسم الثاني مسائل أجمعت عليها الأمة فيما يتعلق بالأحكام فالإجماعات المنقولة عن السلف في هذا والمعتبرة لا محك فيه الإجماع وليس كذلك هذه المسائل لا يسع الإنسان أيضا أن يخرج عنها فإذا وردت هذه المسألة من مسائل الإجماع وحكى السلف فيها الإجماع لزم ووجب علينا أن نأخذ بها ولا ينبغي الإنسان أن يرد على الإجماع الإرادات ويقول النص واضح ولا عبرة بهذا الإجماع كيف يكون الإجماع على خلاف النص هكذا يقول لنفسه وهذا يعطل فهم العلماء الذين مر عليهم هذا النص وغيره من النصوص يعطل فهمهم وأنهم أخطأوا في ذلك وهذا لم يقله أحد فهذه الأمة أمة وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فلا تجتمع الأمة على خطأ ولا على ضلالة لا كما يقول البعض وارد أن الأمة تجتمع على خطأ لكن لا تجتمع على ضلالة هذا كلام من بعض المعاصرين وهذا الكلام على خلاف ما هو متقرر في الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الأمة لا تجتمع على خطأ أبدا هي معصومة من ذلك كيف تجتمع وهي وسط شهداء على الناس على خطأ إذن كيف تكون شهيدة على الناس ويمكن أن تجتمع على خطأ كيف تجتمع على خطأ وسبيل المؤمنين لا ينقطع أبدا ومن يشقق رسولا بعد ما تبين الهدى وتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا فالأمة لا تجتمع على خطأ فضلا عن ضلالة حاشاها وهي الأمة الوسط الأمة التي لا يخلو عصر من عصورها من قائم الله عز وجل بحجة هذا النوع الثاني من المسائل. النوع الثالث من المسائل مسائل الخلاف، وهذه على قسمين. الأول خلاف غير معتبر، فيقال هذا شاذ، وهذا لو قال به أحد مهما كان قائله فإنه يرد قوله لأنه غير معتبر، لا حظ له من النظر. والقسم الثاني مسائل لها حظ من النظر، وهي ما تسمى عند أهل العلم بمسائل اجتهاد. ولهذا فرق العلماء بين أن تقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد وبين لا إنكار في مسائل الخلاف. فلا إنكار في مسائل الاجتهاد نعم هذا صحيح، ولا تعمم لا إنكار في مسائل الخلاف، لأن الخلاف على قسمين: خلاف غير معتبر وهذا فيه الإنكار، وخلاف معتبر وهذا لا إنكار فيه، وهو الذي يسميه العلماء بمسائل الاجتهاد. إذن المسائل عادت إلى ماذا؟ إلى مجمع عليه في الأصول، أصول السنة، إلى مجمع عليه في الأحكام، إلى مختلف فيه، إما بما لا يعتبر وهذا مطروح، وإما بما يعتبر وهذه مسألة تعتبر، وهي مسائل الاجتهاد. حينما تطرح مثل هذه المسألة، ويا مسألة القصر في السفر من غير تحديد مدة، هل هذه المسألة كطالب علم يبحثها، كشيخ يدرسها، يتعامل معها بما تعامل الحجور هنا؟ أبدا، لا تجد عالما أبدا يتناول هذه المسألة بما تناول الحجور هنا ويطرحها طرح الحجور. راجع كلام العلماء في هذه المسألة. هذه المسألة أولا ليست مسألة العثيمين رحمة الله عليه، إنما مسألة علماء قبل العثيمين، وقد نصر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذه المسألة ليست هي المسألة التي أحدثها العثيمين رحمه الله، إنما هو مسبوق إليه، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تصور هذه المسألة قد بنى هذا التصور على أدلة. كون الإنسان يرجح هذا القول أو لا يرجحه هذا شيء آخر، لا إشكال في ذلك، بل قد يقول الإنسان هذه المسألة شاذة حتى لو قال بها من قال من العلماء، لا إشكال، قدم الدليل على هذا. أما طرح الحجور فيه الطعن في العلماء، رد الحجور ليس فيه التزام بقواعد العلماء ولا بطريقة العلماء ولا بأسلوب العلماء. هذه مسألة إبليسية من مسائل الشيطان، كيف هذا؟ هذا يعبر عن هذه المسألة مسألة إبليسية، مسألة من الشيطان، لأنه عنده لا حظ لها من النظر عنده. طيب ليس معنى كل مسألة حظ لها من النظر تكون مسألة إبليسية. عمر رضي الله عنه ابن الخطاب الخليفة الراشد كان يرى أن الجنوب لا يتيمم، وتبعه في ذلك ابن مسعود، والأمة خالفت ذلك، ولا يعد هذا مسائل الخلاف، بل اجتهد رضي الله عنه في ذلك واجتهاده لم يعمل به. فليقال مسألة إبليسية شيطانية. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان يرى أن الرجل طلق المرأة ثلاثا ثم عقد عليها آخر وطلقها بعد العقد حلت للأول، وهو بهذا يخالف سائر الفقهاء السبعة، بل ويخالف ما عليه أهل العلم وعامة العلماء وقلامه رد. لكن يقال مسألة إبليسية شيطانية؟ ما من عالم إلا وله تصور يبني عليه ودليل يعمل به، من كتاب، من سنة، من إجماع، من قياس، من قاعدة أصولية، من إلى آخره، فيكون بين مصيب أصاب حقا وأجرين، وبين مخطئ أصاب أجرا وإن أخطأ النتيجة. هكذا تتناول المسائل يا حجوري. أما هذا الكلام ما يصلح أبدا، إن كان قد قال ذلك فهذا ما يصلح أبدا، مذهب إبليسي، هذا علي أن يتوب الله عز وجل. صيانة للعلم بغض النظر عن جواب في المسألة. هل نقول مذهب المسيب مذهب إبليسي شيطاني؟ ابن المسيب يقيم مذهب على ماذا؟ على أنه رحم الله يرى أن النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء وكذا، فما المانع أن يطلق هنا على العقد وبالتالي تحل بالعقد؟ ولم يصله حديث الصحيحين لا حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلتك، ووارد جدا في مسائل كثيرة 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 عند السلف، قد يقول واحد بخلاف النص، بخلاف النص الواضح، لأن النص لم يبلغ أو بلغه ولم يثبت عنده، أو بلغه وثبت ولكن تأوله. فليقال في كل مسألة ليس لها حظ من النظر هذا مذهب إبليسي شيطاني، أعوذ بالله، ثم يتحرز ويقول أنا لا أقول عثيمين إبليسي أو كذا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله أدب، ما شاء الله تأدب مع العلم أولا، مع العلماء أصلا، الأدب يكون مع العلماء أصلا، مع قواعد العلم، هذا ابتداء. كيف نتناول هذه المسألة؟ كثير من المسائل الخلاف فيها شاذ، وما يقول أحد بأنه خلاف إبليسي. راجع رسالة رفع المنام عن الأئمة الأعلام ولا عن الأباليسة اللئام. هذا طبعا لا شك أنه خطأ ولا شك أنه مردود. فهذه المسألة من مسائل العلم، كون الإنسان يرجح أو لا يرجح هذه مسألة أخرى. ثم إنه أبطل ذلك ليس بالأدلة الشرعية، أبطل باللوازم ولم يبطل بالأدلة. فإن كان يفطر، إن كان صائما لازم ذلك إنه ما يصلي جمعة، لازم ذلك إنه ما يصلي نوافل، لازم ذلك إنه ما يصلي. أولا أنت ما تصورت قول هذا القائل، فهناك فرق بين أن هذا يكون حكم حكم المسافر، وبين المسافر إذا نزل بلدا، فهل إذا صلي فيها الجمعة إذا نودي فيها بالصلاة هل يلزمه تلبية النداء أم لا؟ وهل تلزمه الجمعة إذا كان نازلا أم لا؟ وبين هذه المسألة، لأنهم يقولون يصلي مع القوم كما النبي صلى مع القوم لما كان في مكة، أقام 19 ليلة يصلي بهم جماعة، إيه علاقة الجماعة بهذه المسألة؟ هذه لوازم ما تلزم، لأن المسافر إذا نزل بلدا فإنه يصلي معهم جمع وجماعات، لكن لو فتته يصليها ركعتين، فهذا اجتهاد، ما في مشكلة. أنا لا أرجح هذا، أنا لا أرجحه، لكن أعبر عنه بأنها مسألة إبليسية، بأنها مسألة شيطانية، بأن هؤلاء يريدون كذا وكذا، بأن هذا يؤدي إلى مسألة كذا. أبدا، هؤلاء يتبعون الأدلة التي تظهر لهم أو ظهرت لهم في هذا. فكان أولى بك أن تناقش مسألة مناقشة علمية، لا بهذا ماذا؟ بهذا الانفعال الذي يعود على أصل تناول المسائل العلمية بطريقة العلماء، وليس بهذا التشويش والتشويه حتى تحتاج إلى أن تستدرك وتقول أنا ما أقول ابن عثيمين كذا، طب ابن تيمية، طب العلماء الذين يذهبون إلى هذا، طب نظائر هذه المسألة في كلام أهل العلم الأخرى، هل نعبر عنها بالمذهب الإبليسي باللوازم؟ يعني إذا سعيد بن مسيب هذا مذهب إبليسي، لأنه يبيح فروج حرمها الله، إذا نعتقد، ومسألة الطلاق في الحيض، إذا هذا مذهب إبليسي، اللي يقول الطلاق ما يقع في الحيض هذا مذهب إبليسي شيطاني. ليه؟ لأنه يبيح فروجا. ما هذا؟ ما هذا الطرح هذا؟ لهذا نقول ونقرر ونؤكد أنه لابد أن يكون عند الإنسان أصول العلم، أصول المناقشة، أصول الطرح، فلكل شيء أصله وباب الذي ينبغي أن يلج الإنسان منه. قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. هذه مسألة إخواني لابد من التنبيه عليها. فإن كان الرجل قد قال هذا الكلام كما طرح السائل هذا السؤال، فهذا غلط كبير، هذا غلط عظيم، ينبغي أن يراجع نفسه في قاعدة العلم أصلا، في قاعدة مناقشة المسائل أصلا، فضلا عن هذه المسألة الجزئية الفرعية. الله المستعان.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا
إسحاق. نكتفي بهذا. نعم.